الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاة، ولازلنا بحول الله وطوله مع أهم الأحداث التي حفلت بها المرحلة الجهرية من مراحل دعوة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الحدث الأول الذي تكلمت عنه في اللقاء الماضي هو إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، ثم الهجرة الأولى إلى بلاد الحبشة، ثم إسلام عمر رضي الله عنه، ثم الهجرة الثانية إلى بلاد الحبشة. ونحن الليلة على موعد مع بقية أهم الأحداث التي مرت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في هذه السنوات العصيبة. بعد ذلك الحدث الخامس من أهم هذه الأحداث هو حدث الصحيفة الظالمة، أو إن شئت فقل حدث المقاطعة الاقتصادية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فلما أسلم حمزة وعمر رضوان الله عليهما وبدأ الإسلام يظهر في مكة، أعلنت قريش بمنتهى الوضوح قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سمع أبو طالب هذا الوعيد من قريش صمم على أن يزود وأن يدفع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر قومه جميعا أن يدخلوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في شعب أبي طالب حتى لا يتعرض للقتل من كفار مكة. انظر إلى هذه الحمية العجيبة، قبل قوم أبي طالب الكافر والمؤمن. أما الكافر فقد قبل ذلك حمية دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل القومية، حمية أنفة لا من قبل الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم. أما المؤمنون فقد قبلوا هذا الحصار ودخلوا الشعب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دخل الرجال والنساء والصبيان والأطفال وتعرضوا للجوع الشديد. وإذا وقفت مع هذا عرفت أن أسلوب المجرمين والمشركين في كل زمان ومكان لا يكاد يختلف في شيء، فالكفر كما أقول دوما ملة واحدة. فها هو الحصار الاقتصادي يضرب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ اللحظات الأول للدعوة إلى الله عز وجل، واستمر الحصار أيها الأحباب 3 سنين، 3 سنين، حتى أكل النبي وأصحابه ورق الشجر صلى الله عليه وآله وسلم. تعرض النبي للجوع وصبر أصحاب النبي معه، وصبر
الصبيان بل والأطفال كعبد الله بن عمر مثلا، والصحابيات المؤمنات الصادقات صبرن على هذا الإيذاء والبلاء. اتفقت قريش على أن تمنع كل طعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه في شعب أبي طالب. اجتمعوا على منابذتهم وإخراجهم من مكة إلى الشعب، وأجمعوا وأتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على ألا ينكحوهم أو ينكحوا منهم، ولا يسلموا ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم ولا يقبلوا منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا إليهم رسول الله فأقتلوا صلى الله عليه وآله وسلم. واجتمعوا بذلك وعلقوا صحيفة بهذه العهود الظالمة، وعلقوها في جوف الكعبة تأكيدا على تصميمهم على هذا الأمر حتى يسلم قوم أو بنو عبد المطلب الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه. فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب، فدخلوا معه في شعبه، دخل المؤمن والكافر، أما المؤمن فطاعة لله ولرسوله، وأما الكافر فحمية لا إيمانا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش، فكان القائم على هذا الأمر هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث. غضب هذا الرجل حمية، نظر إلى بني أعمامه يتعرضون للجوع وفيهم النساء والأطفال، فتحرك هذا الرجل الأبي على الرغم من أنه كان على غير الإسلام إلى سادة قريش لنقض هذه الصحيفة الظالمة. وأنا أقول تدبر هذا المسلك وهذا الأسلوب الحقير الذي يمارسه أهل الكفر دوما في كل زمان ومكان، لترى ما يفعله أهل الباطل من أهل الكفر والإجرام في هذه الأيام من حصار اقتصادي لكل دولة مسلمة أبية، أو لكل من يريد أن يرفع رأسه وأن يقول فقط لا لقلعة الكفر على ظهر الأرض أمريكا. انظر إلى الحصار الاقتصادي المفروض بصرامة على العراق كبلد أو كشعب مسلم، بغض النظر عن هذه القيادة الضالة الجائرة التي تحدث ربها عز وجل ونحت شريعة الله سبحانه وآمنت بحزب البعث ربا من دون الله عز وجل، لكن انظر إلى هذا الشعب المسكين الذي فرضت عليه هذه القيادة الجائرة الظالمة المجرمة فسامته سوء العذاب، شأنه في ذلك كشأن جميع شعوب المنطقة بأسرها بلا استثناء. حصار اقتصادي رهيب على العراق، حصار اقتصادي فظيع على السودان، نفس الأسلوب يريدون أن يجوعوا الشعوب، بل إن شئت فقل حصار اقتصادي على مصر، على دول الخليج، على المنطقة بأسرها. يريد أهل الكفر وهذا طريقهم دوما أن يجوعوا شعوب المنطقة حتى تمد المنطقة كلها أيديها إلى هؤلاء. وستعجب إذا علمت أن مصر مثلا التي كانت تمثل الدولة الأولى في تصدير القطن أو أجود أنواع القطن إلى جميع دول العالم ستبكي دما بدل الدمع إذا علمت أن زراعة القطن قد ضربت في مصر على يد أتباع اليهود في مصر ممن يفتحون الباب على مصراعيه لليهود المجرمين الذين دمروا زراعة القطن بالبذرة قبل ذلك، ثم بالمبيدات الحشرية التي جاءت في مرحلة من المراحل الخطيرة الحرجة فأحرقت جميع المحصول. لما بدأت تظهر اللوزة طلب أتباع اليهود في مصر مبيدا من إسرائيل، سبحان الله، من إسرائيل. والله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إلا أن السادة ممن يديرون دفة التوجيه في بلادنا أبوا إلا أن يكون المبيد من هذه الدولة المجرمة اللعينة، فجاءت المبيدات فأحرقت محصول القطن على اللوزة داخل اللوزة على شجر القطن، وصرخ الفلاحون المساكين وضاع محصول القطن. بل وستعجب إذا علمت أن مصر الآن تستورد القمح، مصر البلد الزراعي يستورد القمح، العراق لا يجد شيئا، صفقت الأمم أو الرمم المتحدة مع العراق لتصدير البترول في مقابل الغذاء، كمية معينة من النفط تصدر عبر الأسواق العالمية من أجل الغذاء فقط والدواء. بل وتدخلت هيئة الرمم داخل العراق لتقول من يأخذ الغذاء والدواء ومن لا يأخذ، أمر عجيب. يعني سبحان الله تتحكم في توزيع الدواء والغذاء الذي يباع ببترول عراقي وبمال عراقي، تتحكم فيه دولة الكفر أو ذيل دولة الكفر الأمم المتحدة في بلد من بلاد المسلمين، أمر عجب. جوعت شعوب المنطقة، لماذا؟ حتى لا ترفع المنطقة رأسها أبدا بكلمة لا، عمالة تهدد دوما بالمعونة الأمريكي. هل تعلم أن أمريكا في كل عام تلقي فائضا من القمح في البحر ما يزيد على 2 مليون طن؟ انظر الى هؤلاء المجرمين، سياسة هي ما تغير فيها شيء، سياسة التشويع، سياسة الحصار الاقتصادي منذ القدم على النبي واصحابه، وها هي على الموحدين وعلى المسلمين في كل زمان ومكان. 2 مليون طن من القمح تلقي بهم المجرمة امريكا في البحر، ليه؟ الله، تفين شعوب المنطقة الصديقة ما توزع على الشعوب الصديقة، لا 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 لا، أمال اللي بيأتي هنا يأتي بحساب، اللي ينزل إلى بلاد المسلمين بحساب. بل وسبحان الله بلد مصر عاوزة تعمل مشروعات استثمارية، ما عندناش فلوس، مدي إيديهم للمراب الأكبر صندوق النقد الدولي، يجي صندوق النقد الدولي يقعد ويشترط ويفرض أوامر، يفرض أوامر. هل تتصور أيها الشاب الحبيب أن صندوق النقد الدولي قبل أن يدفع معونة لبلد زي مصر مثلا يحدد لها المساحة الزراعية التي ستزرعها، بل وسيحدد لها نوع المحصول؟ بدل ما تزرع قمح لا، ازرع كنتالوب، كنتالوب، ازرع تفاح، غرق السوق بالتفاح او بالفراولة. ليه الانسان يقعد؟ اعلم بان هذا امر مفروض، تزرع قمح قد كده وما تزرعش قمح قد كده، وتزرع قطن قد كده وهكذا. الاصل الحصار الاقتصادي، تشويع شعوب المنطقة لتظل المنطقة ترفع يدها لقلعة الكفر على ظهر الارض امريكا. ووالله الذي لا اله غيره، كما قلت في خطبة الجمعية الشرعية التي عنونت لها بعنوان الازمة السكانية والحلول الغائبة، تذكرونها، قلت لو عرف المسلمون ربهم جل وعلا ووقفوا امام آية واحدة من كتاب الله في قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا آية واحدة يا اخوة، والله لو وقف المسلمون معها وحولوها الى واقع عملي لرزقهم الله من تحت ايديهم ومن تحت ارجلهم. وعد الله لا يخلف الله وعده. السودان يا إخوة، السودان الثمرة لا تجد من يحصدها من على الشجر فتسقط فتتعفن على الأرض. السودان مزرعة لو زرعت واستغلت لأطعمت العالم كله، العالم مش الأمة المسلمة. السودان لو استغلت، لكن انظر إلى الواقع الآن، سبحان الله، تخطيط شيطاني رهيب رهيب عشان ما تستغلش طاقات المنطقة أبدا ولا إمكانيات المنطقة. الأمة ربنا حباها بأرزاق عجيبة، أرض، مناخ. الزيارة الأخيرة كنت في شيكاغو، والله يا إخوة الساعة الواحدة بدون مبالغة فيها صيف وشتاء وربيع وخريف. تعجب فقال لي الإخوة هنا مثل يقول: إذا كنت في شيكاغو ولم يعجبك الجو فانتظر ساعة واحدة فسوف يتغير. وهذه حقيقة، جو متقلب جدا، لكن انظر إلى أجواء التي حباها الله عز وجل لهذه الأمة. جو عجيب جميل، أرض، مياه، بحار، معادن، بترول، إمكانيات اقتصادية رهيبة. وأعظم هذه الإمكانيات العامل البشري، الإنسان الذي يراد له الآن أن يقتل وأن يدمر وأن ينهى عليه بحجة النسل وتزايد النسل، والأفواه عمالة تتكاثر بتلتهم أي ربح أو أي نماء في الجانب الاقتصادي، وستين مليون وسنة كذا هيبقوا كذا، وعمالين سبحان الله هبلين المنطقة بكثرة النسل، مع انه سبحان الله هنالك لو زاد نسلهم هم ينادون بذلك، ينادون بزيارة النسل في بلاد اوروبا. انظر الى واقع المانيا، الى واقع فرنسا، يكافئون من يزيد نسله، لكن في بلاد المسلمين اقطع نسل المسلمين. ليه؟ سبحان الله. فالامة عندها من الامكانيات، لو امة، لو دولة زي السعودية فقط او دول الخليج استثمرت ربع ما يدره البترول في بلدي السودان، والله لا اكل المسلمون من بين ايديهم ومن تحت ارجلهم. لكن شو المخطط الشيطاني؟ عاوزين يوقعوا مصر في السودان. تخطيط الان زي ما انتم شايفين. لا، والمرحلة القادمة خطيرة جدا، ليس رجما بالغيب، فلا يعلم الغيب الا الله، نسأل الله ان يفرج الكرب عن الامة. لكن انظر الان الى التخطيط. المجرم قرنق او قرنق يمد الان امدادات رهيبة جدا من امريكا، والان سبحان الله توترت العلاقات بين اريتريا وبين اليمن وبين اريتريا وبين السودان وبين مصر وبين السودان، عشان يحصروا السودان من كل جانب ومن كل ناحية، لمجرد انها قالت فقط عاوزين نطبق الشرع، طبق الشريعة. حصار اقتصادي، جوع اهل السودان، وانتم عارفين الواقع الاقتصادي الان على ارض السودان، والواقع الاقتصادي في مصر، والواقع الاقتصادي في دول الخليج. في دول الخليج البقرة الحلوب، الضرع جف، خلاص الضرع جف. تعرفين السعودية فقط بعد حرب الخليج، السعودية فقط بعد حرب الخليج مدينة بستة وتلاتين مليار، ستة وتلاتين مليار ديون على المملكة. وكل اللي في السعودية الان من اخواننا اللي رجعوا اجازة يحكي لك على الوضع، وضع تعب. بقرة الحلوب ارض الخليج بدأت ضرع يجف. خطط شيطاني اصله ايه؟ حصار الاقتصادي. حاصر المشركون النبي واصحابه، وها هو الحصار نحياه ونعيشه. مخطط رهيب جدا، محبوك حبكا دقيقا محكما، يشوع الشعب راس، لا ابداع ولا تفكير ولا عمل اطلاقا. لو علمت ان ابنائي في البيت الان جوعى ما استطعت ان اجلس بين ايديكم ابدا، ولا أن أعد لكم كلمة واحدة أبدا. هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وما قاله الإمام الشافعي، وما قاله الإمام ابن الجوزي، وكل علماء السلف قالوا ذلك. إمام الشافعي سبحان الله قالوا له إن البيت يحتاج إلى دقيق، يقول فأنسيت كذا وكذا. مسألة فقه، شغل، تجويع، سياسة في منتهى الحقارة والخطورة. الحصار الاقتصادي، كان طول في الجزئية دي لأنه ممكن تأخذ المحاضرة. حاصر المشركون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فصور حتى أكل النبي ورق الشجر. بالله عليك تخيل بقى الأصحاب، وتخيل الصحابيات المؤمنات الصادقات، وتخيل الأطفال. ولك سبحان الله يا إخوانا، أطفال العراق، أطفال السودان، أبدا. ومجرمة زي ما ذكرت لكم قبل كده، أشوفها بعيني في طريق في نيويورك شايلة قطة وعمالة تعيط تبكي، وأنا خارج من صلاة الفجر، أخ اللي راكب قلت له انتظر، اسأل الست دي، انزل اسألها بتبكي ليه، الواحد عاوز يعرف أي شيء. فنزل وجنبها كده بالسيارة بيسألها، شايلة القطة وعمالة تبكي، تبكي ليه؟ قالت أنا يعني واخد القطة وراح اعمل لها عملية جراحية. صحيح والله، انتوا عارفين ان في مستشفيات كاملة للقطط والكلاب، للكلاب دول مستشفى كامل. قلت لهم يا اخوانا دخلوني مستشفى الكلاب دي، عاوز اشوف فيها ايه. صحيح، دخلونا اشوف فيها ايه، امكانيات خطيرة جدا للقطط والكلاب، وشايل القطة وعمالة تبكي وزعلانة جدا. ايه؟ قالت راح اعمل لها عملية جراحية. عملية جراحية؟ قلت له اسألها تكلفك قد ايه؟ قالت قرابة $2000. ما تصلي على المختار، $2000 لقطة وزعلانة او متأثرة تبكي. تنظر للمجرمات. لو ايه الاعلام يطبل الرفق بالحيوان، احنا اللي بنرحم الكلاب والقطط، والمجرمين شايفين المسلمات تنتهك اعراضهن، والدماء برك، والاكوام اللحوم يعني اشلاء اللحم اكوام، مع ذلك لا تتحرك مشاعر الرأي العام العالمي المجرم. سبحان الله، ويضحكوا علينا بالرفق بالحيوان. لم يعد ينطلي هذا الان الا على السذج والرعاع، كلاب وقطط. طيب اين الدماء المسلمة؟ اين دماء المسلمين؟ اين اعراض اخواتنا اللاتي انتهكت من هذه التمثيلية المحبوكة؟ كما ذكرت في خطبة الجمعة الماضية وانا بكلم عن اليهود، وبقول ليه الامة نست تاريخ اليهود؟ ليه التاريخ موجود بين ايدينا؟ ليه نسينا التاريخ؟ والجواب كما ذكرت، وليس هذا موضوعنا الآن، قلت لأن المؤامرة على هذا الدين وعلى هذه الأمة قد حبكت تعليميا وإعلاميا حبكا دقيقا محكما، حبكت تعليميا في مناهج الدراسة، وحبكت إعلاميا على المسلسلات والأفلام والبرامج، والآن قارية كاملة، قارية للإعلام للهم. سبحان الله، قارية بامكانيات لو انفقت على الشعب المصري لاغنت كم؟ على 600 فدان، قرية على 600 فدان. ليه؟ ليه؟ للتدمير، للتدمير. سبحان الله، وانا بسجل القرآن رحت الاستوديو لقيت رجل مخرج يعني من الناس الكبار، او عملوا ده فلان، قلت والله يا اخوانا ما اعرفوش. ازاي ده فلان؟ قلت يا اخوانا ان البقرة تشابه علينا، والله ما اعرفه. سبحان الله، اوعى تفتكر ان انا بهذا تجاوزت القرآن، لا والله. يقول الله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الغافلون. ولا رجل بتصلي بقول له بتصلي قال يعني ما وعمل لي كده وإيديه فيها ما عرفش 70 خاتم ذهب طبعا مش 70 والعياذ بالله يعني عشان ما يكونش فيه تدليس لكن يعني إيديه مليانة ذهب وسلسلة في رقبته زي البقرة الضحك وفي إيده الله إيه ده المنظر ده بقول له بتصلي فعمل لي بإيده كده ما فهمتش أنا يعني إيه سبحان الله يا ريته حتى قال لي بصلي فرض وأسيب فرض. طيب المرة تسألوا بعض الأسئلة ما فيش حاجة خالص خالص. وبعدين هو اللي بيسألني بقول لي هو أنتوا لما تقيموا دولة الإسلام قلت له يا رب يا رب هتلغوا الفن خالص بتاعنا ده قلت له أنا أسألك بالله هل تقبل إذا أردت أن تربي ابنتك في بيتك على الفضيلة هل تقبل أن تتربى ابنتك على فنكم في هذه الأيام؟ فبص لي كده وقال لي ياه ده انت خبطتني سؤال جامد قوي. قلت له أجب قال لا سبحان الله يقول لا. قلت له ذكرتني بقسيس سئل من قبل احد دعاة المسلمين شيخ احمد ديدات رحمه الله. حد يعرف ان شيخ احمد ديدات مات؟ ما حدش عرف حدش عرف اعلامنا مشغول بقرية الاعلام عالم من علماء المسلمين بلاش عالم داعية من دعاة الحق في هذا العصر الحديث شوف يعني جال وصال ما عرف عنه احد من المسلمين والرجل بقاله اكثر من شهر توفاه الله اكثر من شهر ما عرفنا شيء. شيخ العظيم مشدور يموت يموت مش مشكلة مشايخ اهل العلم يموت ولا حد يسمع عنهم حاجة لكن ساقطة موت او ساقط داعر يموت وهو عريان بالخمر والسنة تقوم الدنيا ولا تقعد انا لله وانا اليه راجعون. خلونا في اللي احنا فيه خلونا هنا سنة والله العظيم الواحد قلبه والله بيتقطع والله نسأل الله ان يفرج الكرب عن هذه الامة المسكينة. يقول الحافظ ابن كثير ثم سعى في نقض تلك الصحيفة اقوام من قريش فكان القائم في امر ذلك هشام ابن عمرو ابن ربيع ابن الحارث انطلق الى بعض الاشراف والسادة في قريش وطلب منهم ان ينقضوا هذه الصحيفة في الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اخبر المحاصرين معه في الشعب ان الله عز وجل قد سلط الارض على الصحيفة فاكلتها الا ما كان فيه ذكر اسم الله عز وجل. وهكذا صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه وانفض هذا الحصار الغاشم بعد سنوات ثلاث. ثم ابتلي النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ابتلاء شديدا وهذا من اهم الاحداث الجسام في هذه المرحلة. توفي ابو طالب سبحان الله ابو طالب الذي كان يمثل حائط صد منيع فحطمت عليه بلا منازع كثير من سهام المشركين في مكة. ابو طالب الذي مثل حائط صد منيع تحطمت عليه كثير من رماح المشركين في مكة التي كانت تصوب الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. توفي ابو طالب فلم يزال يكلمه حتى قال بل على ملة عبد المطلب. فنظر إليه نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم، وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني سأظل أستغفر الله لك حتى ينهاني الله عز وجل عن ذلك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الله أكبر، بطل يساق إلى الجحيم بنص القرآن، بطل يساق إلى الجحيم. انظر لتتعلم أنه لا يستطيع مخلوق على ظهر هذه الأرض أن يحول بينك وبين جهنم ولو كان المصطفى، إلا إذا وحدت الملك واتبعت المصطفى. عمرو، حتى قال العباس بن عبد المطلب لرسول الله: ما أغنيت عن عمك شيئا يا محمد، عمك إلى النار، ما أغنيت عنه، هو الذي كان يرد عنك ويزود عنك ويكبر عنك، ودخل معك الشعب 3 سنين، ما أغنيت عنه شيئا، يدخل النار يدخل جهنم. فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، إنه الآن في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني خفف عنه العذاب. لكن هل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين دخول النار؟ أبدا. إذن الذي يمنعك من دخول النار هو التوحيد، التوحيد. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، عشان نعرف حدود الشفاعة، حتى ولو كانت لسيد النبيين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، أن في ناس متوكلة على شفاعة الحبيب، قل لك والله يعني احنا معتمدين على شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يشفعه فينا جميعا، وأن يختم لنا ولجميع أبناء الأمة بالتوحيد والإيمان، وأن لا يحرمنا وإياكم صحبته ورفقته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن اعلم أيها الحبيب، لقد حدد النبي أهل شفاعته، كما سئل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وقال أبو هريرة: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يبقى رد الشفاعة إلى الإيه؟ التوحيد يا إخوان، إلى التوحيد الخالص كمان. فهمت؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هم دول أهل إيه؟ أهل الشفاعة. صحيح، أهل الذنوب من أهل التوحيد، أهل الذنوب والمعاصي من أهل التوحيد، لكن رجل مات على الشرك ومات على الكفر، هذا لا شفاعة له، لا شفاعة له. لكن الله عز وجل يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من مات على التوحيد من أهل الذنوب والمعاصي من أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلو مات موحد على بعض المعاصي أو الذنوب، ما حتى ولو مات على كبيرة من الكبائر ما لم يكن مصرا عليها، فهذا إن شاء الله تعالى من أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل يخرجه النبي أو يخرجه رب العزة بشفاعة النبي من النار، من النار. فمن أهل التوحيد من يدخل النار بذنوبه لكن يطهر ثم يخرج بفضل الله أو شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. توفي أبو طالب ونزل فيه قول الله كما ذكرت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. هذا أيضا يا إخوة يعني يسكب في قلوبنا نحن الدعاء الأمل والطمأنينة. إن وظيفتي أنا الدعوة، وظيفتك الدعوة، لكن الهداية ليست لك. وذكر بعض أهل العلم أن الهداية نوعان: هداية الدلالة وهداية التوفيق. أما هداية الدلالة فللدعاء، وأما هداية التوفيق فبيد الله. يعني أنت عليك تهدي الناس، تهدي الناس إلى الطريق، يعني تبين الطريق. وهديناه النجدين يعني الطريقين، أي طريق الخير وطريق الشر. فما عليك أنت إلا أن تقول هذا حلال وهذا حرام، لكن تلزم الناس لا، ليس لك. تلزم الناس بالهداية ليس لك، وإنما هذا الأمر متروك لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فما عليكم أيها الشباب وأيها الدعاة والطلاب إلا أن تتحركوا بالدعوة إلى الله برفق وحكمة ورحمة وتواضع وحب للآخرين، مش باستعلاء ولا باستكبار، وإنما بتواضع وذل وانكسار. وسل الله عز وجل أن يهديه إلى الحق، فإن لم يهتدي فقد أنذرت وأعذرت إلى الله عز وجل. ولن يسألك الله لماذا لم يهتدي فلان ابن فلان على يدك، وإنما سيسألك لماذا لم تدعو فلانا ابن فلان لدين الله عز وجل. أسأل الله لجميع أبناء الأمة الهداية والتوفيق. توفي أبو طالب، ثم بعد شهرين أو ثلاثة كما رجح الإمام ابن الجوزي، وبعد ثلاثة أيام كما رجح الحافظ ابن كثير، توفيت وزيرة الصدق والعدل الطاهرة في الجاهلية والإسلام، خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها. ولفظة وزيرة ليست عصرية حتى لا ننقض ما ذكرناه قبل. توفيت خديجة رضوان الله عليها. قال الله عز وجل على لسان نبيه موسى، أو حكاية عن نبي الله موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فاللفظة ليست عصرية، لأنني ذكرت قبل ذلك أنه يستحسن ألا نشبه الصحابة أو نطلق على الصحابة أسماء يرددها العصريون الآن في هذه الأيام. توفيت خديجة رضوان الله عليها، وكانت خديجة يا إخوة صبرا حنونا للنبي عليه الصلاة والسلام. ضربت للمرأة المسلمة أروع المثل، ويا ليت نساءنا يقتدين الآن بخديجة ولا يقتدين بالمجرمات من أدعياء التحرر والتبرج. فإننا نرى المسلمة الآن قد ذابت في بوتقات عفنة، وراحت المسلمة. أخرج الآن إلى الشارع لترى بعينك، راحت المسلمة تحاكي محاكاة عمياء اليهوديات الفاجرات من أبناء هوليود. راحت المسلمة تبحث عن موضة العصر وعن موضة الزمن، بل وعن برفان الأيام. مسلمة عمالة تنقب، جيب المجلات الموضة الوقت ايه، ترى المسلمة تلبس البنطال كاليهودية في هوليود او في دول الغرب، وقد كشفت عن معظم جسدها، كشفت عن معظم جسدها برغبة منها واختيار طواعية. فأنزلها اليهود وأتباع اليهود من عرش حيائها الحيي الكريم احدث صرخة في عالم الموضة تجدها بين طلاب طالبات الجامعة. وكأن الطالبة راح، انا مستغرب والله، يعني طالبة في الجامعة خرجة بالمنظر ده، فين ابوها في البيت؟ ابوها فين؟ اخوها فين؟ زوجها فين؟ يا خانة لا تحدث الان عن الدين بقدر ما يتحدث عن الرجولة، المروعة، الشهامة. رجل شايف بنته خارجة بهذا المنظر العجيب، ما تتحرك فيه ذرة غيره. وبنته سمعت عن اللبان اليهودي، وما ادراكم ما اللبان؟ اوعى تفتكر ان هي لا، ده البقية تأتي، ده المخطط مستمر. تفكر ان تفتح الباب لليهود هيدخل لك بالسلام والامان والطعام؟ والله العظيم من قال ذلك فقد كذب القرآن. والله من قال بان اليهود سيمدون ايديهم الينا بالسلام والطعام فقد كذب القرآن. ولن دي للايه؟ للمستقبل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الا بشرط واحد. ايه هو يا اخوانا؟ حتى تتبع ملتهم. هذا كلام الحق جل وعلا. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لك تطبيع علاقات، تطبيع علاقات مع مين؟ سلام مع مين؟ مع من نقض العهد مع الله. امر عجيب، ده دول متخصصون في نقض العهود مع الملك. اقرا كده التاريخ اليهودي تعجب. والله الواحد ضغطه يعني عيلة وهو بيحضر خطبة الجمعة، بيحضر خطبة الجمعة بيقرأ بس كلام. اما تقرأ تاريخ هؤلاء تاريخ اسود، متخصصون في نقض العهد، نقض العهود مع الله، متخصصون في نقض العهود مع جميع الانبياء بلا استثناء، بل ومتخصصون في قتل الانبياء. ايش رأيك في أكبر؟ عاوز اكتر من كده؟ بلاش الصفات التانية، بلاش اكل الربا واكل السحت والافساد في الارض ونقض ويعني صفات كثيرة جدا، بلاش من دي، خليك مع نقض العهود مع الله ومع الانبياء ومع قتل الانبياء. كل نبي يبعث يكذبوه يقتلوه. افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. ده مجرمين، ده دول اهل اجرام. تطبيع مع مين؟ ولك سلام مع مين؟ نسأل الله عز وجل ان يشتت شملهم وان يمزق صفهم وان يملأ قلوبهم رعبا وبيوتهم نارا وان يؤلف بين صفوف المسلمين وان يوفقهم لتحكيم شريعته انه ولي ذلك والقادر عليه. توفيت خديجة رضوان الله عليها، وفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدرا حانيا كان يضمض جراحه ويسكن آلامه. تخيل كده لما الرجل يخرج ويتعرض برا للمحن والفتن والأذى والابتلاء وما أكثر هذا، وبعدين بمجرد ما يرجع البيت يجد الزوجة الصابرة التقية الوفية التي تقوم إليه لتستقبله بابتسامة وبكلمة حانية طيبة لتمسح دمعته ولتسكن آلامه ولتضمض جراحه. والله العظيم ينسى الرجل كل آلامه وكل أحزانه. خلاص النبي عصام يرجع للسيدة خديجة ويقول لقد خشيت على نفسي يا خديجة، فتقول له كلا. وبعدين الكلمة الجميلة المشهورة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وتبدأ تعدد في مناقب النبي وأخلاق النبي وصفات النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا الزوجة التقية المؤمنة، يرجع الزوج ويشكلها مشكلة، تقول له ما تخافش ان شاء الله ربنا معاك، ربنا مش هيخزيك ابدا، مش بتصلي الفجر، مش ما تظلمش حد، مش بتبر والديك؟ مش بتنمو صدرك سليم لكل الناس؟ ما فيش في قلبك حسد ولا غل ولا حقد؟ اوعى تخاف، ربنا مش هيتخلى عنا ابدا. يا سلام، كلام انت عارف، لو كنت عالم، لو كنت عالما وبتعلم الناس، قد تمر عليك لحظة تكون في امس الحاجة الى ان تسمع مثل هذه الكلمات. يعني لو كنت عالما تعلم الناس، تمر عليك لحظة تتمنى ان تذكر فيها بكلمة تثبتك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو المؤيد بمدد السماء في لحظة عصفت بقلبه في حديثة الإفك، راح ليسأل عن عائشة بعض أصحابه. ايش رأيك يا علي في عائشة؟ ايش رأيك يا أسامة؟ ايش رأيك يا أم مصطح؟ تعال يا فلانة. الله أكبر، عاوز يسمع صلى الله عليه وآله وسلم وهو من هو. فالمرأة تقوم بهذا الدور، لكن بكل أسف يعني في الصنف من نساء المسلمين، نسأل الله السلام والعافية، يعني إذا دخل الزوج سعيدا أحزنته. إي والله، يعني في الصنف من النساء متخصص نكد، يدخل منشرح واخد كيس برتقال مثلا، أول ما يدخل تقول لأمك وأختك، أعوذ بالله أعوذ بالله. اصبري، سبحان الله، تعلمي، شوف السيدة خديجة عملت ايه، وشوف ام سليم عملت ايه. ابنها مات، ابنها مات ودخل ابو طلحة، فتزينت وتجملت وتطيبت، هيأت نفسها لزوجها واحضرت له العشاء. الرجل تناول عشاءه، وبعد ذلك اخبرته بموت الولد باسلوب جميل جميل. ايش رأيك يا بطلحة؟ ابو لا، فين الولد؟ قلت له دعه فانه اسكن ما يكون، اهدأ ما يكون، رجل يعني هادئ. وهي تقصد بذلك انه ايه، مات. على اطمأن الرجل، تعشى وعاشر اهله، وبعد ما قضى وطره قالت له ايش رأيك يا ابا طلحة، لو ان جيراننا قد اعارونا عارية والحوا علينا في طلبها، ان نرجعها، نرجع الامانة. قالت والله عز وجل قد اعارنا عارية واخذها، فلقد مات ولدك. بالله عليك، فين فين؟ سبحان الله، يعني لو دخل الزوج للطمت خدها في وجهه وشقت جيبها، بل ووضعت تراب البيت كله على رأسها. وانا لا انكر في الوقت ذاته اننا نرى من بين اخواتنا المسلمات من تقتدي بخديجة، بل وبأم سليم. وأم سليم، والخير لا ينقطع أبدا في رجال ونساء أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. أسأل الله أن نكون ونساءنا أن نكون ونساؤنا من هذه الطائفة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أن نكون ونساءنا ولا ونساؤنا؟ ها؟ ها؟ طيب. فأسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمات للاقتداء بخديجة رضوان الله عليها. ماتت خديجة رضوان الله عليها، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على موتها حزنا شديدا. ولك ان تتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم ما احب امرأة من نسائه كحبه لخديجة رضوان الله عليها، حتى كانت عائشة رضوان الله عليها التي احبها بعد موت خديجة حبا شديدا تغار من خديجة بعد موتها رضوان الله عليهم. اشتد الإيذاء على النبي وأصحابه، وزاد الاضطهاد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أرض مكة رضوان الله عليها، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على موتها حزنا شديدا. ولك أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب امرأة من نسائه كحبه لخديجة رضوان الله عليها، حتى كانت عائشة رضوان الله عليها التي احبها بعد موت خديجة حبا شديدا تغار من خديجة بعد موتها رضوان الله عليهن. اشتد الايذاء على النبي واصحابه وزاد الاضطهاد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ان ارض مكة صلدة لا تقبل بذرة التوحيد بحال الا بصعوبة بالغة. وهنا فكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الحدث السابع بالتوالي، فكر النبي في ان يخرج ليبحث عن ارض جديدة لعلها تتقبل بذرة التوحيد، فخرج الى الطائف. معايا ولا ايه؟ فخرج الى الطائف. تقريبا المسافة بين مكة والطائف قد ايه يا اخوانا؟ يعني تزيد عن 70، تزيد عن 70 كيلو. والذي ذهب للحج والعمرة يعلم طبيعة هذه الارض، طبيعة الطريق. بس ده انت الوقت ما بتمشي على طريق من مكة الى الطائف بتمشي على طريق ايه؟ مرصوف ممهد. فتصور ان هذا الطريق المرصوف اللي انت ماشي عليه كان بالضبط كالجبال المجاورة او على جنبتي الطريق وبينها طرق غير مرصوفة ممهدة كالطريق الذي تمشي عليه. وهذه المسافة يا اخوة قطعها الحبيب المصطفى على قدميه. مفيش حمار؟ لا. ولا ناقة؟ لا. على قدميه؟ نعم. الله اكبر. تحت شمس محرقة تكاد تذيب الحجارة مشى النبي على قدميه المتعبتين من مكة الى الطائف. والله ما خرج يريد مالا ولا جاها ولا وجاهة ولا كرسيا ولا سلطانا، بل ما خرج الا ليخرج اهل الطائف من ظلمات الشرك والوثنية الى انوار الايمان والتوحيد برب البرية جل وعلا، الى انوار الايمان والتوحيد لرب البرية جل وعلا. ولكنكم تعلمون جميعا ماذا فعله اهل الطائف بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. والله كلما وقفت مع رحلة الطائف كاد قلبي ان يتفطر. الرسول يذهب بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم ليدعو هؤلاء، فلا يؤمن به من اهل الطائف مطلقا احد الا رجل يقال له عداس، وكان من ارض نينوى، من ارض نبي الله يونس ابن متى على نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث حسن بشواهده، رواه ابن اسحاق والبيهقي وغيرهما. رجل رحلة كاملة لا يرجع منها النبي صلى الله عليه وسلم الا برجل واحد قد وحد الله جل وعلا. طيب اخوانا، اما تتحرك انت الان للدعوة ويحضر لك مثلا في مسجد في القرية 100، ويهدي الله عز وجل على يديك من بين هؤلاء 100 10، هذا مكسب عظيم. 10 هذا مكسب عظيم جدا. من انت؟ من انت؟ اما تجلس في محاضرة من المحاضرات ويخرج من المحاضرة رجل عاهد الله على التوبة والاستقامة، فهذا اعظم المكاسب. من انت ليخرج من بين يديك في محاضرة رجل عاهد الله على الاستقامة، لو عرفت قدر هذه النعمة لسجدت لله شكرا. لأن يهدي الله ذيك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ده نعمة عظيمة جدا. أنا أقول هذا عشان إخواننا الدعاء ما ييأسوش، لا تيأس أبدا ولا تقنط أبدا إطلاقا. حرك للدعوة. يجي لي بعض الإخوة: يا شيخ بقالنا في القرية بقالنا مثلا سنتين بنيين المسجد، إلى الآن صليش معانا غير صفين، ما فيش إلا 5 إخوة في القرية هم الملتزمين. مكسب نعم، لا تيأس ولا تقنط أبدا. رسول الله المؤيد بمنر السماء يرجع من رحلة 70 كيلو ذهابا وسبعين كيلو إيابا وهو من هو، وهو من هو، ويرجع بفرد واحد برجل. سبحان الله. لنتعلم الصبر والثبات على الدعوة وعدم العجلة. ما تتعجلش، اصل شوف الله عز وجل لا يعجل بعجلة احد. اوعى تفتكر انك اغير على الدعوة من الله، ابدا ابدا لست اغير على دين الله من الله، ولست اغير على دعوة الله من الله، والله لا يعجل بعجلة احد. والقاعدة المعروفة تقول: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لو خدت ثمرة مانجا من على الشجرة وهي خضرة وجدت كلها تعرف تاكلها؟ أبدا. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لن تستفيد من الثمرة شيئا على الإطلاق. فما تتعجلش، ما عليك إلا أن تغرس وتغرس وتغرس. وزي ما بقول دايما، مش بالضرورة اني انا اللي اكل الثمرة بتاع الغرس، بل وليس بالضرورة ان يأكل ثمرة غرسي اولادي، ليس بالضرورة. وانما اغرس لاولادك او لاولاد اولادك او لاجيال المسلمين القادمة من بعدك. ما عليك انت الا ان تغرس وان تدع النتائج الى الله، لكن لا تتعجل ثمرة الغرس. ان بعض اخواننا الدعاء او طلاب العلم اما يبدأ يتحرك للدعوة الى الله عز وجل ويجد ما فيه ثمرة ييأس ويقلق ويتخلى عن الميدان ويترك الدعوة، وهذا خطأ كبير. بل لما أراد نبي من أنبياء الله أن يفعل ذلك عوقب. من هو؟ يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى. وعتفهم كلمة أن لن نقدر عليه ديت إنه شك في قدرة الله. لا 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 أبدا. أحسنت، أن لن نقدر عليه يعني إيه؟ أن لن نضيق عليه. طب تقدر تجيب لي دليل على التفسير ده من القرآن؟ ها؟ فقدر عليه رزقه، يعني فضيق عليه رزقه. أحسنت. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والآيات الأخرى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وربنا بيوصي النبي يقول له: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى. نسأل الله عز وجل أن يصلي على جميع أنبيائه ورسله. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة الشاقة المرهقة، عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة وهو متعب وهو حزين وهو مهموم، ليكافئه الله جل وعلا مكافأة غالية، ليقول له ربه جل وعلا: يا محمد، ان كان اهل الارض قد طردوك فان رب السماء والارض يدعوك لرحلة سماوية قدسية مباركة، لرحلة الإسراء والمعراج. وأتوقف عندها، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر لأكمل بعد ذلك إن قدر الله لنا البقاء واللقاء.